من قلبك الصافي الودود.
فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود.
فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك.
أقبل هنا،
أقبل هنا
بصمتك،
ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا جميعا نافعين منتفعين. أنا حقيقة مسرور بلقائكم، أنتظر هذه الليلة بفارغ الشوق ما بين جمعة إلى جمعة. فنسأل الله تعالى إذ جمعنا من خلال الفضاء خلال هذه الليالي أن يجمعنا يوم القيامة في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أصحابه الكرام ومع المؤمنين، فنفرح يومئذ بلقائنا. أنا أرحب بكم مرة أخرى وأشكر لكم متابعتكم، ورحب أيضا بأبنائي الدائمين معي أخ وجدي وأحمد، اليوم معنا ابن الجديد ريان ابن الشيخ عثمان صديقي، فتشرفنا به أيضا اليوم. اليوم سنتكلم عن موضوع سهل يستطيع كل الناس أن يضع فيه بصمة، لا يحتاج منك أن تجمع له مالا كثيرا، ما يحتاج منك أن تكون متخرج من جامعة، بل ما يحتاج أيضا أن تكون يعني تعرف تقرأ وتكتب، يعني ما يحتاج إلى تعلم، لا يحتاج أنك تعرف لغة من أمامك، لا يحتاج أن تكون أيضا عندك قدرة على المشي والتنقل. ممكن إنسان قد حيل بينه وبين الحركة ومع ذلك يستطيع أن يفعل هذا الموضوع ويضع فيه بصمة. هذا الموضوع كم قضي به على مشاكل، وكم سلت به من ضغائن، وكم أذهبت به من أحقاد، كم حلت مشاكل ما بين زوج وزوجة بهذا الموضوع بهذه البصمة، كم أزيلت مشاكل كبار بين قبائل متناحرة بهذه البصمة. ما هي هذه البصمة؟ كيف نستطيع أن نفعلها؟ كم تكلف؟ ما هي آدابها؟ ما هو تعريفها؟ هل في تقريرنا فعلناها أم لا؟ تعالوا معكم أيها الأحبة الكرام نخرج لنحاول أن نكتشف من خلال هذا التقرير هذه البصمة التي سنتكلم عنها، ثم بإذن الله تعالى نعود إليكم لنفصل الكلام عنها، فلا تذهبوا بعيدا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
طيب شباب، أنا صراحة كان عندي فكرة، يعني دائما أقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا وتحابوا الهدية تذهب وحر الصدر إلى آخره، ففكرت فكرة ويعني وجئت بكم معي يعني للسوق، وهو أني ودي أنشر ثقافة الهدية بين الناس وسنة الهدية. جميل. فجايب معي مجموعة من كتبي بحيث أن احنا نحاول نوزعها على الناس، منها أن الناس يستفيدون منها، ومنها أنها تعتبر هدية إن شاء الله يعني ينفع الله بها. فأنتم لابد تطبقون هالسنة، فبتطبقها في من؟
والله أنا أول ما قلت الموضوع هذا اقترحت خطر في بالي السائق السواك.
جزاك الله خير. زين والله يا أخي، بالعكس اللي هذه هدية وصدقة بعد عليك.
نعم.
بس عاد شكلك بتهدي حبة تمر ولا معمول؟
لا بإذن الله هدية بيضة وجه.
طيب أنت بتهدي من؟
عبد الرحمن.
أنت بتهدي الشغالة الظاهر.
لا والله أنا أبغى بأمانة يعني أنا كنت أنتظر هالفرصة.
أيه.
أبي أستغلها والله في واحد يعني
من أصدقائي.
صديق أي والله جدا قريب لي، فأبغى أهدي هذه الهدية إن شاء الله.
جزاك الله خير. الله يوفقك وأنت يا
جميل. راح أهديها لمديري.
لا المدير ما يجوز لأن فيها تسليك أمور وفيها شوي، لا هدها لواحد غير المدير.
طيب صديق.
الحارس حق العمل ولا شيء أحسن.
طيب.
الله يجزاكم خير يا شباب.
الله يبارك.
أجل خلنا نأخذ الكتب بس ونبدأ الآن.
يلا بسم الله.
توكلنا على الله. يلا.
أقبل هنا ضع بصمتك،
ضع بصمتك.
أقبل هنا ضع بصمتك،
أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علي لمستك.
أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد عليك.
كيف حالك؟ هذا الكتاب هدية لك. جزاك الله خير. السلام عليكم. كيف حالك؟ هل تحب القراءة؟ ما دام تحب القراءة أعطنا.
شكرا.
جزاكم الله خير. الله يوفقنا وياك. هذا ما نعطيه إلا الخمسة المقربين. ولدك واحد منهم.
الله يرضى عليك.
رسالتك وجعل هنا عادتك.
أقبل هنا.
أقبل هنا.
بصمتك.
ضع بصمتك.
الحقيقة أبو صالح أهداني الهدية الحلوة هذه اليوم وفاجأني فيها مفاجأة جميلة، واتصل علي ودوشني قلت سبحان الله يمكن في شيء ولا هذا، واتضح بالآخر أنه ناوي يهدينا الهدية الحلوة هذه. إن شاء الله راح تزيد محبته عندي، وإن شاء الله راح أردها له في أقرب وقت إن شاء الله بإذن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحاضوا.
ألو وينك يا أسفي؟ أنا واحد ساعة هنا. أيوة تعال تعال. وين المليون دور في تأخير؟
بس الزحمة شارع الزحمة
زحمة؟
طيب
شوف يا حبيبي عشان هذا برد، أوكي أنا أجيب هذا إن شاء الله يجي مقاس أنت، ها؟ أوكي
حلو كويس الحمد لله.
عشان برد لازم يلبس. يلا الحين روح سريع.
نعم
روح ماما.
طيب
عشان ما في تأخير
إن شاء الله.
يلا أوكي
طيب.
يلا باي.
الحمد لله أرسلنا اليوم هدية أخو ياسر، أرسلنا هدية عشان برد ينبسر كويس.
عجبا يقول ذا ملك والكل يقصد رفعتك. ضع بصمتك.
ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يعني هذا تقرير حول ما سنتكلم عن بإذن الله تعالى الهدية وما يكون لها من تأثير في القلب، لعل الله تعالى بإذن الله تعالى أن يعني يوثق أواصر المحبة بين الناس بسببها. طبعا العناية بالمشاعر أصل من الأصول التي جاءت بها الشريعة. لم يأتي الإسلام فقط يتكلم عن جانب علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج إلى آخره، ولم يأتي أيضا يتعامل مع الجسد فقط، يعني كيف تعالج المريض، كيف تطعم الفقير، كلا، بل جاء أيضا بالعناية بالأمور المتعلقة بالمشاعر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في أحاديث كثيرة: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يعني صار من أسباب دخول الجنة الحب بين الناس، لم يقل حتى تتصدقوا حتى تحجوا تعتمروا، قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ثم قال إيش؟
أفشوا السلام.
ويحتاج نعمل حلقة عن بصمة في إفشاء السلام. قال أفشوا السلام بينكم. لاحظ العناية بالمشاعر. النبي عليه الصلاة والسلام أشار مرارا إلى الباب في المسجد وقال: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. ثلاث أيام حتى ذهب عبد الله بن عمرو وجلس عنده، قال: يا أخي ما الذي تفعله حتى شهد لك النبي عليه الصلاة والسلام أنك من أهل الجنة؟ فقال له الرجل: والله إني ما أعلم أني عندي كثير صلاة ولا صوم، إلا أني لا أبيت ليلة وفي قلبي حقد أو حسد أو ضغينة على أحد من الناس من المسلمين. لاحظ إذن المشاعر في قلبه لما صفت في تعامله مع الناس استحق بها ليدخل الجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان أراد أن يقدم النصيحة لأحد، أراد أن يقدم نصيحة لمعاذ رضي الله عنه في ذكر يقوله بعد الصلاة، قال: يا معاذ والله إني أحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لماذا ما قال لمعاذ: يا معاذ قل كذا بعد الصلاة مباشرة؟ ما دخل في الموضوع يراعي مشاعره. أنا سأقدم نصيحة لابد أن أراعي مشاعره، أن أمهد له قبل أن أعطي النصيحة. ومن ذلك الهدية بين الناس. نحن أيها الأحبة الكرام سنتحدث عن عدة أمور خلال هذه الحلقة، وإن شاء الله يعني أن يكفي الكلام عنها. سنتكلم عن تعريف الهدية، ذكر الهدية في القرآن، ذكر الهدية في السنة، الأمر بقبول الهدية، المكافأة على الهدية لما واحد يهديني هدية، الناس في الهدايا على ثلاث طبقات، من أحكام الهدية لو أهدى إلي كافر، لو أنا أهديت إلى إنسان كافر، لو أهدت إلي امرأة يجوز أقبل الهدية ولا لا؟ لو أهديت إلى أحد هدية ممكن يستعملها في حرام يجوز ولا لا؟ من أحكام الهدية الأحوال التي ترد فيها الهدية، متى يجوز أن تردها؟ أحسن الأوقات وأماكن الهدية، بيان سبب رد الهدية، أنواع الهدايا، إيش ممكن أهدي، قبول الهدية من النساء، حكم الهدية على قضاء الحاجات. لو قلت لي أحمد مثلا يا شيخ بالله أريدك تخلص لي الموضوع الفلاني في الرياض وأنت ساكن في جدة فأنهيته لك وجئت وعطيتني هدية لذلك، هل يجوز أن أقبلها أم لا؟ مسألة الشفاعة والواسطة، لو أنت قلت لي والله أنا أختي تحتاج إلى قبول في الجامعة والجامعة يعني تأخروا في قبولها، ذهبت وكلمت الدكاترة حتى قبلوها فعطيتني هدية لأني توسطت شفعت لك، هل هذا يجوز أم لا؟ الغرض من الهدايا، حكم إهداء القضاة ومثل القضاة الشرطة وغيره ممن له يعني نوع من المسؤولية والسلطة على الناس، حكم قبول الهدايا أو تقديم الهدايا للحاكم لما يكون واحد حاكم على مكان معين، حكم تقديم الهدايا له، حكم قبول العمال للهدايا لما يكون رئيسي في العمل يجوز أعطيه هدية، حكم قبول الهدايا من الكفار، حكم إهداء المشرك، بعض الهدايا التي يمكن إهداؤها ما هي، ما الحكم في الرجوع في الهدية؟ لو أنا أعطيت ولدي جوال هدية ثم ولدي بدأ يستعمله في أمور يعني فيها أنواع من الأخطاء، جئت وسحبت الهدية منه هل يجوز؟ أو لو أهديتك مثلا وجدي هدية معينة قلم بعد فترة عجبني القلم جيت قلت لك عطني قلمي مرة ثانية هل يجوز هذا أم لا؟ أيضا نتكلم عن آداب الهدية، هذه 26 نقطة أنا ما أدري هل الوقت سيكفينا أو لا، لكن بإذن الله تعالى نحاول أن نتكلم عنها. دعني في البداية قبل أن نستمع من ما عندكم أذكر الأدلة من القرآن والسنة على ورود الهدية، الأدلة الشرعية في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة بلقيس وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، إذن كانوا في السابق أيضا يتهادون، لاحظ من عهد سليمان عليه السلام والناس يهدي بعضهم إلى بعض، وقال الله سبحانه وتعالى عن سليمان لما جاءته الهدية بلقيس أرسل إليها سليمان يدعوها إلى الإسلام وعبادة الله وحده تعالى، فأرسلت إليه هدية تقول له خذ الهدية واسكت عنا ودعنا نعبد الشمس مالك دخل فينا، فلما وصلت الهدية لسليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها إلى آخر. فكان سليمان عليه السلام رد الهدية مع أنه ملك يقبل الهدايا لكن ردها لأنها كانت فيها نوع من التنازل عن دينه، نوع من المقايضة على الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تهادوا
تحابوا،
جعل كما قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، كذلك قال تهادوا لما الواحد يهدي إلى الآخر يؤدي به إلى المحبة بينهم. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، كيف يقبل ويثيب عليها سيأتي توضيحها بعد قليل. ويقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت، رواه البخاري. يعني يقول أنا لو جاءني واحد وقال يا رسول الله أنا عندي وليمة تفضل، ما أقول تضع لي شات كاملة ولا تضع لي بعير، أو لو طبخ لي أدنى جزء من الشات أنا ما أنا متواضع أذهب وأكل عنده. ثم قال ولو أهدي إلي ذراع الشات لقبلت، من تواضع عليه الصلاة والسلام وقبوله الهدايا. ويقول عليه الصلاة والسلام أجيب الداعي، لما واحد يعزمك وانت عندك قدرة أن تجيبه فأنت مأمور بذلك، قال أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا ترد الهدية. سيأتي أيضا أسباب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الهدايا ردها، مثل ما سليمان عليه السلام هنا رد الهدية على بلقيس، سيأتي أسباب بإذن الله أتكلم عنها متى يجوز الإنسان أن يرد الهدية ومتى متى يحرم عليه يردها. الهدية هي في الحقيقة هبة تمليك من غير عوض. يعني إيش الفرق بين الهدية والبيع؟ الفرق بينها أن البيع فيه عوض، يعني أجي أقول لك خذ مثلا يا ريان هذا القلم واعطني قلمك، هذا ما أستطيع أقول والله أنا أهديتك قلمي، لا أنت ما أهديتني قلمي، أنت أخذت قلمي، أنت أخذت عليه عوض. أو لو قلت له ريان خذ هذا الجوال هدية ثم قلت له لكن بالله روح قص لي تذكرة أنا راجع الرياض وبعدين اذهب وعبئ سيارتي بنزين وغسل السيارة، قال يا أخي أنت ما أعطي، أنت أعطيتني أجرة على عمل أنا سأعمله، هذا ليس هدية. الهدية هي التي تأتي من غير عوض، أقول تفضل هذا لأني أحبك مثلا وكذا تفضل هذه الهدية لك. طيب لو كان الإنسان أهدى الهدية إلى آخر ثم أراد أن يرجع فيها فهذا حرام. إذا ملكها قبضها ما يجوز أن ترجع. قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي مثل الذي يرجع في هبته، سأل الذي يهدي ثم يرجع في هبته، كمثل الكلب يقيء ثم يعود يأكل قيئه. ما يجوز. بل كذلك أنا لو جئت وأهديتك هدية أنت ملكتها، يعني مثلا جئت عند أحمد قلت يا أحمد تفضل والله هذا القلم هدية لك، فلما قبضه ما يجوز لإني آتي وأقول لا عطني إياه، خلاص انتقل إلى ملكه هنا. ولو أنه قبض الهدية، أفرض أعطيته سيارة 100,000 ريال، فلما قبض المفتاح قبض السيارة مات من شدة الفرح يعني. فهنا من يرث السيارة؟ يرثها أنا ولا يرثها ذريته؟ ذريتك يرثونها، لأن خلاص انتقلت إلى ملكك. وطيب لو كان أنا نويت أني أهديها، ذهبت للمعرض وحطيت السيارة باسمه واخذت المفتاح وذهبت إليه عند بيته، فطرقت الباب وين أحمد؟ قال والله أحمد غير موجود اليوم، تعال بالليل. إيه، فأنا طالع صار مشكلة بيني وبين أحمد بالتلفون، قلت تدري هذا لا يستحق أن أهديه هدية، يجوز؟ وأنا قد نويت وكتبتها باسمه لكن لم يستلمها بعد، يجوز أتراجع؟
أعتقد يجوز.
سنعرف هذا بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا بعيدا.
رسالتك واجعل هنانا عادتك،
أقبل هنا بصمتك،
ضع بصمتك.
قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. لماذا؟ قال: وتعاهد جيرانك. كانوا في السابق ربما لا يجدون طعاما كثيرا، فكان يأمرهم أن يكون له نوع من الصلة لجيرانه. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي الصحابة أن يهدي بأقل ما يستطيع، حتى لو كاسة مرق. يعني أنا طبخت قطعة لحم ما أستطيع أن أهدي إليهم من اللحم، على الأقل أخذ من المرق، هم يغمسون فيها الخبز ويأكلون، يعني ما تيسر لحم على الأقل رائحة اللحم إذا لم يتيسر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر نساء الأنصار، لا تحقرن، شوف التأكيد على الهدية، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فرس الشاه هو الظلف، يعني الذي تمشي عليه الشاه، كسرة عظم عليها شوية لحم. فيقول: إذا ذبحتم الشاه فأهدي قدر المستطاع إلى جيرانك، إذا ما تستطيعين أن تهديها من الذراع، من الفخذ، من الرقبة، من أي شيء فيه لحم، على الأقل أعطيها الحافر الذي للشاه، على الأقل لو يكون عليه شوية لحم. لاحظ يقول: لا تحقرن. لذلك الذي يقول والله يا أخي أنا ما عندي شيء أهديه، نقول أهدي ولو شيئا يسيرا. القضية ليست في يعني مقدار المال الذي اشتريت به الهدية، صح يا وجدي؟ القضية في يعني مقدارها النفسي، أن أشعر بنوع من اهتمامك. والله يا أخي أحيانا مثلا أذهب لزيارة بعض أصدقائي وأنا مار إليه، أمر البقالة وأشتري أحيانا حلويات كان ب10 ريال، يعني بعض الكاكاو وكذا، ثم أدخل يفتح لي أخوه ولده الصغير: شلونك يا محمد؟ طيب تفضل، هذا هدية لك أنت وإخوانك. والله يا أخي أني أجد لها من التأثير عنده، مع أن كلها مقدار يسير من المال، لكنه يقول لي، يقول: يا شيخ أنا أدري ليست القضية أنك اشتريتها ب10 ريال ولا 20 ريال، القضية أني أشعر أني مهم عندك لدرجة أنك ما تدخل يدك فاضية. وهذا بلا شك أن فيه اتصال عاطفي بيني وبينه، مثل ما يكون بيننا اتصال الحين وجدي ونستمع ما عندك.
طيب دخلت على المود تبعنا، أنا هتكلم أنه أثر النفسي بالابتسامة مع الهدية، أو الابتسامة الوحدة أو الهدية الوحدة.
جميل.
أثر النفسي يعني حديك مثال الآن. أنا جبت هذه الهدية البسيطة لك
يا حبيبي يا أخي، الله يجزيك خير ويحفظك.
أسألك سؤال: إيش الأثر لما أخذت وديتك الهدية بابتسامة؟
والله أنا ما أكتم كجدي، أنا منذ أن دخلت ورأيت يعني هذا الورد هنا جعلت أفكر، أقول يا ترى هذا لمن؟
ديكور.
ما أكتمك، لا والله أدري أنه من لطفك وأدبك، جزاك الله خير. إيه، ورأيته مخبأ في يعني في قدامك، لكني أنا ما حبيت أعمل لك مشكلة، يعني ظنيت أنه من ديكور البرنامج، لكن والله جزاك الله خير، يعني أشكرك أنك يعني أول شيء انتبهت لهذا ورحت. وش بتدفعني حسابه ولا هذا حساب القناة ولا
لا؟ هذه الهدية، حساب هدية.
الله يجزيك
خير. الأثر النفسي
طبعا أخذه معي، ما
أكيد
ما
أكيد الأثر النفسي اللي يعود على الشخص من قبل الهدية والابتسامة، أول شيء الابتسامة يعني تهدي روعة الآخر وخوفه، يعتبر في الطمأنينة الراحة. من شيء آخر إنه ما تدري من حيقع في حب ابتسامتك.
أحسنت.
هذا شيء يعني كثير من الناس يفتقدوا، إنه ما ابتسم يكون دائما يعني زعلان وغضبان. ابتسم يا أخي، حتى لو أحد جاك ابتسم، هو كان غضبان حيتلاقيه يدوب الغضب.
صح.
اللي فيه.
أحسنت.
هذا من ضمن الأشياء. بالنسبة للهدية، لما تروح هدية حتى لو كانت قيمتها بسيطة، بس قيمتها المعنوية والداخلية عند الإنسان النفسية كبيرة جدا. زي ما ذكرت إنك إذا أخذت الطفل ب10 ريال، هي 5 ريال، 10 ريال، 25 ريال، لو أديت الأطفال، فتلاقي الأطفال يحبوك بشكل كبير جدا.
أحسن.
حتى لو كنت غير معروف أو غير كده، لأنك أنت دخلت إلى قلوبهم.
أحسن.
فدخول قلوب المرأة أو قلوب قلب الرجل عندنا في المجتمع الهدية.
أحسن.
الأشياء الآخر إنه الهدية، إذا ما قدرت ترد الهدية بنفس القيمة أو أكثر منها، فردها بالدعاء.
جميل جميل.
يعني هذا عرف عندنا، يعني هذا المفروض اللي يكون. إذا ما قدرت تدي نفس قيمة الهدية بنفس القيمة، عرفت كم قيمتها مثلا 200، ترد 200، ترد بأكثر، فهذا إذا كان مقدرتك. إذا ما كان تقدر، فأدعو له بالدعاء.
هذا مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، ثم قال: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. شوف يعني نص الحديث، أنا سنة أن أهدي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يعطي الهدية ويكافئ، يعطيه من بعدها هدية عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا إذا كانت الهدية أحيانا من أعلى إلى أسفل، قد لا يكون الأعلى ينتظر من الأسفل أن يرد عليه. يعني مثلا الحين أنت لو ذهبت مثلا إلى، لو جاء مثلا في أثناء تخرجك من الجامعة جاء أمير من الأمراء يخرجكم فرضا، كما جرى العرف عندنا في الجامعات، في الغالب أن الأمير أو حفل التخرج يأتي أمير المنطقة في الغالب، يعني يوزع الوثائق التخرج على الطلاب. افرض أن الأمير أعجب بك مثلا وأنت الأول على الطلاب، فنزع ساعته تسوالها مثلا كذا 1000، وقالك تفضل يا ابني هذه هدية، هو يعطيك إياها ولا ينتظر منك مكافأة لها. فمثل هذا الحال لا ينبغي، لا يجب عليك، يعني إن أردت كافئ لكن قد يشق عليك، يعني
صعب.
هو شاريها يمكن 100,000، أنت وين جيب 100,000 لسه متخرج يعني. زين، فغالبا إذا كانت من الأعلى إلى من هو أدنى منه يكون يكفي فيها الدعاء والشكر والثناء عليه وكذا. إذا كانت الهدية من متقارنين مثل وجدي اللي ذكرتها، يعني أخ لأخي، صديق لصديقة، معلمين مع بعض كذا، فهذا يسن له أن يكافئه عليها. إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى فينبغي له أن يكافئه عليها. يعني مثال، لو ذهبت أنت لزيارة واحد فرضا من يعني التجار الكبار جدا، يملك ملايين، أو أمير كبير أو كذا، وذهبت إليه معك بهدية، فالأولى له بل الذي ينبغي له أن يكافئك عليها، لأنك أنت كلفت وأحضرت له هذه الهدية، وهو لا يضره أن يعطيك. إذن إذا كانت من الأعلى إلى الأدنى فالأدنى لا يكافئ، أما إذا كانت مقارنين فيسن له أن يكافئ، أما إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى فيجب عليه أن يكافئه عليها. هذه عليها نصوص أيضا شرعية.
نعم.
تفضل. ولا خلص اللي عندك؟
والله باقي شيء بسيط يعني.
إيه تفضل.
الهدايا يعني زي ما قلنا قيمتها بسيطة بس قيمة المعنوية كبيرة.
حلو.
طب إذا كانت قيمتها المعنوية كبيرة، تيجي عند شخص، يعني زي ما قلت أنت شخص كبير ما تكون عنده شيء، هذا أثر نفسي يختلف تماما. في ناس ننظر لها انه
كيف ما فهمت هذه،
يعني مثلا انا دحين رحت لشخص كبير مليونير او الى اخره، هي رجل مختار رجل اعمال، وجبت له هديه، هو شافها انه هذه الهديه ما تناسبه، هو ليس مقامه، فنظر
يعني مثلا وديت له شماغ،
اي مثلا شماغ او صحن شوكولا او شيء زي كذا،
هو راى انه ارفع من هذا،
هو ارفع من هذا الشيء. النظره اللي يشوفها الشخص الاخر تختلف من شخص الاخر. في نظرة تقول لك أنا يعني أنا ما أكون مو مستواي هذا الشيء، أنت كيف تجيب لي هي، فيجيب له هدية أكبر،
يعني الأمير أو
الشخص هذا يجيب له هدية أكبر. الشخص الأدنى لما يشوف الهدية يبهر، يرجع بحزن، يعني ليش أنا أدي له شيء صغير؟ بالعكس، المفروض أنه يكون نظرة إيجابية، أفرع معناته هنا يرجع زي ما قلت أنت أنه يتواضع لهذا الأمر.
جميل. وهذا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا تحتقر شيئا يهدى إليك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده. ريحان يعني نوع من النبات، يعني
نعم.
يعني مثل ورقه تقريبا يشبه مثل هذا الورق. يقول عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان، وفي رواية: من أهدي إليه ريحان فلا يرده. لو واحد كذا أخذ يعني زرع كذا طيب الرائحة ودخل عليه قال تفضل هذا هدية، قال فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.
الله.
خفيف المحمل لما تحمل خفيف المحمل وهو في الوقت نفسه لما تشمه تجد رائحته يعني
طيبة.
أحسنت، لاحظ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا يتكبر الإنسان عن أنه يقبل أي هدية من الآخرين إلا في حالة واحدة، إذا شعرت أن الهدية ستشق عليه. أحيانا تجامل بعض الناس، تقول له ما شاء الله مثلا أهل القلم والله جميل، وأنت تقول يعني إدخال السرور عليه، فيقول والله أنت أخذه، وأنت تعلم أن المسكين يعني فرحان بهالقلم وليس عنده غيره. فهنا لا بأس أنك تقول لا خله لك وإن شاء الله بعدين تحضر لي غيره. فالمقصود أن لا يتكبر عن قبول الهدايا أيضا إذا أهدي إليه. تفضل يا أحمد.
الله يزيد فضلك. في هدية لي، هدية الجوكر، إيش هذه الهدية؟ مناسبة لجميع الأعمار، مناسبة الأدنى والأعلى، بس ما إذا كانت مناسبة للجنس الآخر ما أعرف. الهدية هذه
سوي نفسه شريف جدا.
الهدية هذه يعني لا تضطر إلى أن تذهب إلى الشخص نفسه أو إلى من تريد أن تهديه، فقط وانت جالس مكانك ممكن تهدي ملايين الأشخاص، وهي الابتسامة.
حلو.
هذه أكبر هدية لابد أن كل شخص تكون في سماته، تكون على محياة.
حلو.
شوفوا ما شاء الله، الواضح أنه كلنا الآن مبتسمين.
بارك الله.
الآن نحن بنهدي الملايين اللي بيشاهدونا، يعني هذه أجمل هدية.
أحسن.
فمن هذا المنطلق يعني يتحتم على كل شخص منا أن يكون يعني على محياة هذه الهدية، ولكن ليس على وجهه فقط بل نابعة من قلبه، لكي تكون هدية صادقة
حتى تكون مؤثرة فيه.
مؤثرة.
بالعكس، حتى النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى أن الإنسان يعني لا يمنعه غناه عن قبول الهدية. أهدى النبي عليه الصلاة والسلام يوما شيئا إلى عمر رضي الله عنه، وكان عمر من صفاء نيته قال يا رسول الله لو أعطيته لمن هو أفقر مني. من صفاء النية، وله فرحان بهدايا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يرى أن في صحابة يعني محتاجين وكذا، يا رسول الله لو أعطيتهم أنا الحمد لله الله أغناني. قال يا رسول الله لو أعطيته لمن هو أفقر مني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر ما أتاك من هذا المال، شوف التوجيه، ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس ولا مسألة، من غير ما تشحذ ومن غير ما تبدأ تقول إيه أنا موجود ترى إذا بتعطوني، ما تستشرف نفسك ومن غير مسألة، فخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليك. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام يوما إلى أهله فرأى لبنا، فقال عليه الصلاة والسلام من أين هذا اللبن؟ قالت عائشة يا رسول الله تصدق به على بريرة. بريرة كانت يعني جارية عند عائشة رضي الله عنها، قالت تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة نعم، فأهدته إلينا. هو جاء الصدقة لبريرة، وهي قالت يا عائشة خذوا هذا هدية لكم. فقال عليه الصلاة والسلام ما قال والله لأن الصدقة أنا لا أريده، لا، قال هو لها صدقة ولنا هدية، وأخذ وشرب منه. ففرحت بريرة أن النبي عليه، ما عندها شيء تهديه إلا اللبن يعني، فلما شربه النبي عليه الصلاة والسلام فرحت رضي الله تعالى عنها بذلك. فكان عليه الصلاة والسلام لا يحتقر شيئا أن يقبله من الناس. ولد ريان، نسمع ريان بعدين نرجع.
طيب
ايه تفضل يا ريان.
والله شوف يا دكتور،
ايه
أنا عندي موقف الإسلام يعني من
الهدية،
الهدية والابتسامة، يعني هي مو بس مثلا أنت تمشي في الشارع ومثلا حدها دنيوية وبس، لا بالعكس فيها يعني من الآخرة، أيوة تأخذ من يعني درجات وثواب يكفيك هذا يعني، وأنه الهدية والابتسامة ليست مجرد مثلا أنك مثلا تبتسم وخلاص تبسط له قدامك كذا خلاص، لا، هي عبارة عن تعبير عن المحبة اللي جواك والمشاعر، والمفروض الشخص اللي قدامك ما يشوف القيمة أو الحجم أو شيء زي ما تفضل أخوان يعني.
أحسن.
الشباب أحسن. فعندك في موقف الإسلام عندي نقطتين بس بتكلم عليها.
يتفضل ولدي. ها.
الأولى إنه الشخص الثاني ما يستحقر الهدية والابتسامة زي ما تفضلت أنت أو أخو جدي.
إيه.
فزي ما الأدلة اللي أنت قلتها اللي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك وجها
إليه منبسط، وفي رواية وجه انطلق.
صح. ها. هي هذه، فإنك يعني مو من باب الحقار إيش جاب لي هذا ومدري وزي كذا، لا بالعكس، المفروض يعني إنه تشوف إنه فكر فيك إنه في شخص مثلا يكون لك هالمشاعر، تأخذها من هالناحية مو بس هدية أو شيء زي كذا.
أحسنت. حلو.
والنقطة الثانية هي إنه لو واحد يبغى يدي الهدية الدافع إيش هو؟
جميل.
فإنه مثلا لا يكون مثلا
إيش نيتك من جد، ما يكون أحيانا على شكل رشوة مثلا، إذا كان واحد مسؤول كبير ولا
صحيح.
واحد يعطي بنت هدية عشان مثلا يكون لما أقرب أخرى
ما أعطيك هدية عشان تكلمني،
أنت أعطيت الهدية جميل، هذا تنبيه مهم ريان.
فلو كانت مصلحة مثلا على قولتهم يسموها رشوة إيش مقنعة، فلو جات من باب ان تجي مثلا من المصلحه او شيء زي كذا فيسموها رشوه مقنعه. وغير كذا قصه ابن اللتبيه
يعني
لو تعرفها يعني
احسنت ساعرضها عرضا طويل ان شاء الله لانها حقيقه فيها احكام كثيره يعني ما يتعلق به. انتهيت ريان؟ نرجع لاحمد. احمد عطني البقيه مما كنت بدات به.
البقيه فيما تفضلت به ونوه عليه ريان وهو الدافع. ما الدافع للابتسامه العامه وان كانت الجنس الاخر؟ هل هاي يعني تندرج تحت انه
طبعا انا بالمناسبه انا لا افضل يعني بناء على ادله شرعيه ولا انا تفضيلي وعدم تفضيلي لا يلزم الناس ان يتبعوه يعني، لكن بناء على الادله الشرعيه مساله تقديم هدايا للجنس الاخر ويقول والله انا من باب تهادي وتحاب وانا اعطيتها عطر ولا اعطيتها قلم ولا اعطيتها ورد نقول جزاك الله خير تهادي وتحاب وخليك مع التماسيح اللي مثلك مع الرجال، اما مع البنات هم يهدوا بعض. مسألة الابتسامة أيضا تجد الواحد إذا التقى بالفتيات ابتسم، ثم إذا كان لا يعني صحيح تبسمك في وجه أخيك صدقة لكن هذا في وجه أخيك، أما إذا كان الواحد في وجوه الفتيات الأجنبيات عنه فلا ينبغي أن يتساهل مثل ذلك، يتساهل والله بهدايا، يتساهل بابتسامات، يتساهل بعبارات لطيفة ونحو ذلك، لا هذا في ضوابط شرعية. الله تعالى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، ولما كانت النساء يدخلن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعنه كان عليه الصلاة والسلام يقول بايعتك بايعتك بالكلام، ما كان يصافح ويقول بايعتك كما يفعل بالرجال. فأنا أقصد أيضا حتى إخواننا يفهمون لما نقول يعني هدية وابتسامة ومدري إيش أيضا تنضبط بالضوابط الشرعية، ويكون الواحد ما شاء الله معبس دائما أمام الرجال أمام الشنبات، فإذا وجد فتاة ابتسم من أذنه إلى أذنه نقول والله يا أخي أين كانت الابتسامة هذه مع أبناء جنسك. إيه فهذا تنبيه مهم يا أحمد.
أيوة ممتاز. وطبعا يعني أجدد الحديث وأقول أنه هذه الهدية هي أيسر هدية يمكن يقدمها وأرخص هدية يمكن يقدمها الشخص،
ابتسامة الآخر.
وأغلى هدية معنوية الابتسامة.
أحسنت لها تأثيرها بلا شك. أي وجدي
أنا حرجع بس للقصة اللي قلتها عن النبي لبن بريرة اللي أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. شفت الأثر اللي لما النبي شرب اللبن الحليب الأثر على بريرة.
أحسنت.
يعني هذا أكبر دليل إنه الأثر الإيجابي على الشخص.
أحسنت.
عند قبول الهدية.
صدقت صدقت. وكذلك
هذا حديث نبوي يعني هذا أثر يعني نبوي يعني.
وكذلك وجدي يعني أيضا يا أخي خلق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما قيل هذا تصدق به على بريرة وأهدته لنا، ما أخذ وشربه ساكت، لا قال هو لها صدقة ولنا هدية وفرح
يعني ما رجع إلى أصل الصدقة.
فكذلك إظهار مشاعرك للآخر لما يهديك، يعني أنت الآن وجدي لما أعطيتني مثلا الورد لما قلت لك الله يجزيك خير وجدي وبارك فيك وحقيقة يعني ما شاء الله تنميقه جميل وتنسيقه جميل وأشكرك أنك تعبت نفسك، إظهار مشاعرك له أمر حسن. لكن أنت لو أعطيتني إياه فقلت لك مثلا شكرا وضعته هنا ستقول في نفسك هديتي ما عجبته ولا هو متكبر ولا هو
غرور.
والله يا أخي أنا مرة قبل يمكن حول 20 سنة تقريبا يعني أول ما تخرجت من الجامعة أو بعدها بقليل ذهبت إلى إلقاء محاضرة في إحدى المدن وقابلت أمير تلك المنطقة، ذهبت إليه يعني من ضمن البرنامج زيارتي محاضرات وكذا من ضمنها كلمة صلاة الظهر في الأمارة للموظفين فألقيتها وقال تفضل اشرب الشاي عندي. فكان معي بعض يعني مؤلفاتي وكنت ذيك الأيام صغير يعني في أوائل يعني حياتي بعد الجامعة، فلما أعطيتها له أخذها وفتح الكتب وقال الله يجزيك خير ما شاء الله هدية طيبة. يا أخي كان لها من التأثير عندي التأثير الشديد لما يعني بدأ يتفاعل معي ويظهر مشاعره أضعاف أضعاف الأشياء الأخرى التي ربما أهديها إلى الآخرين. فدلك هذا على أن وجوب تفاعل الإنسان مع الهدية لما تهدى إليه وإظهار لمشاعره هو أمر مهم. نبهني رياني لمسألة مهمة حديث ابن اللتبية. طبعا الهدايا أنواع، الدافع إليها أشياء الغاية منها، من يعني الهدايا ما كان لإزالة الضغينة، أنا لم أشعر أن واحد مثلا من الناس في قلبه ضغينة علي فأرسل إليه هدية مثلا في مناسبة معينة، فلما تصل ويقول والله من وين هالهدية قال والله من فلان قال ما شاء الله جزاه الله خير فتذهب الضغينة منه. أحيانا لإزالة المشاكل قبل حدوثها، أنا أعلم أن زوجتي مثلا غضبت علي أني سافرت إلى المكان الفلاني وأطلت وتركت الأولاد عندها والأولاد أصحاب مشاكل، فهي تقول هو ذاهب يتمشى وتاركني، فأنا لأجل أني ما أرجع وتتلقاني بمشكلة فأنا من البداية أجيب الهدية حتى ما يكون بيني وبينها إشكال. هذا أيضا من دوافعنا للهدية. من الدوافع للهدية أحيانا أن تكون صدقة، يعني أنا مثلا أعرف أن فلان فقير ومحتاج، مع بداية المدارس آتي مثلا وأزوره ومعي دفاتر، مثلا أقول والله هذه هدية للأولاد وشنط، أقول هذه هدية للأولاد مثلا، أو مثلا قبيل العيد أهدي إليه مجموعة ملابس له ولأولاده مثلا، فهذه في الحقيقة هي صدقة لكني أنا جئت بها على شكل هدية. من الهدايا ما يكون بمعنى الرشوة، وهو حديث ابن اللتبية. حديث ابن اللتبية صحابي رضي الله عنه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يجمع الزكوات من الناس يرسل موظفين، يعني مثلا إلى قبيلة ثقيف، قبيلة خزاعة، قبيلة أسلم، قبيلة كذا، يرسل مجموعات يقول أنت اذهب هؤلاء عندهم كذا من الغنم كذا من الإبل، أحضر الزكاة من عندهم. ابن اللتبية كان يذهب يقول مثلا أنت كم عندك 40 من الغنم، طيب أعطينا شات، فكان صاحب الغنم يقول للموظف هذا يقول خذ هذا التيس هدية لك بعد، فيذهب يأتي يقول خذ هذا، فكان يجمع من الزكوات الحقيقية ومن هدايا له. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ ولماذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة وهو غضبان حتى ارتج المسجد لغضبه؟ أكمل لكم ذلك ولكم أيضا، لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله، فلا لا تذهبوا بعيدا عنا.
مما تخط بصمتك ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن اللتبية رضي الله عنه فكان يجمع الصدقات من الناس وكان يأخذ هدايا منهم، يأخذ شات، يأخذ تيس، يأخذ كذا. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا معه مجموعة من الأنعام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له كما يقول لغيره من الموظفين، هو صرف لهم راتب ويعني وأجرة تأتيه على عمله، ما هو بالرجل والله محتسب، لا يأخذ أجرة موظف. فقال عليه الصلاة والسلام لبلال يا بلال أدخل الدواب هذه مع الزكوات يعني حتى بعدين نوزعها الفقراء. فقال الرجل لا لا لحظة لحظة، هذا لكم البقر هذا والغنم والإبل، هذا لكم طيب والمجموعة هذه، وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. نحن إذا فتحنا الباب للهدايا إلى الموظفين والهدايا إلى المدراء وغير ذلك، سيبدأ ما يدقق في عمله الأصلي، ينظر كم تعطيني من الهدايا، ويبدأ أيضا إذا جاء وأعطيت الشات زكاة شات يعني مريضة ولا كذا ومشيت حاله بتيس هدية له، قال يلا ما يخالف جيب الشات ما دام أنك مشيتني بهدية، ها يبدأ يتنازل عن ذمته وعن أمانته. فلذلك شوف عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود خيبر يخرص النخل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منهم يعني الجزية جزء من التمر، فكان ينظر ويقول هالنخلة هذه فيها كذا كيلو مثلا وهذه فيها كذا كيلو، طبعا هم يقيسون غير الكيلو لكن لأجل التقريب. فجاءوا إليه اليهود حتى يعني يمشي حال، بدل ما يقول يا رسول الله عندهم 1000 كيلو فلنا 500 ولهم 500، يريدون أن يقول عندهم مثلا 300 كيلو، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم 150 ويبقى لهم 850. فقالوا هذا حلي هدية لك، جمعوا كذا حلي من نسائهم قالوا هدية لك، فنظر إلى الحلي قال والله يا معشر يهود لأنتم أحقر عندي من أمثالكم من القردة والخنازير، يعني تريدون تشترون ذمتي وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أعمل، وبغضي لكم وحبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدفعني إلى ظلمكم، ومع أنكم حاولتم ترشوني إلا أني سأكون عادل ولا أظلمكم وأحوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فابن اللتبية هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدخل كل الغنم مع الزكوات ثم رقى المنبر عليه الصلاة والسلام وكان غضبان، قال ما لأقوام نستعملهم على أعمال، نستعملهم نجعلهم موظفين على أعمال، ثم يأتي أحدهم ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ثم نظر هل يهدى إليه أم لا، ثم قال من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه، مخيط يعني إبرة، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فلما قال ذلك يقول أنس فقام رجل أسود من آخر القوم كأني أنظر إليه. قال يا رسول الله اقبل مني عملك. إيش معنى اقبل مني عملك؟ استقالتي، افصلني، اقبل مني عملك. قال ويحك، وما ذاك؟ قال مما شددت علينا، حتى الإبرة لازم نجيبها، ما يصلح أخذها. فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أقول ذلك الآن. من يعني أعيد وأكرر، اللي ما هو عاجبه يطلع. قال من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. ثم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيغر. يقول والله إن اللي يسرق شيء يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره، مثل ما قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. لذلك أنا أقول حقيقة لكل يعني أحبابي وإخواني ويعني من والله أنا حريص على مصلحتهم، وأخواتي أيضا من الموظفين الذين لهم نوع من السلطة على يعني وظائفهم وعلى أعمالهم، اتق الله ولا تجعل عملك هذا سبيلا لدخولك النار. ما يأتي موظف والله يكون مثلا يمشي أموري، مثلا موظف تاجر عسل عندي مثلا، أو عنده مزرعة ورثها من أبيه وعنده نحل وعسل، فكل مثلا ما يعني جاءني تاجر عسل جاب لي والله 3-4 كيلو هذا هدية لك الله يسلمك، ما يجوز أن أقبلها منه. أو مثلا موظف أخوه عنده مثلا مصنع أقلام وقاعد يجيب لي أقلام كل فترة، هو يجيبها لي أجل سواد عيوني؟ ها؟ يجيبها لي لأجل يحبني في الله؟ يا أخي إذا هو يبغى الأجر يذهب للفقراء والمساكين يتصدق بها عليهم، يأتي بها إلي لأجل أن في مصالح بعدين. سيأتيني بعد 2-3 شهور يقول والله في الدورة الفلانية أريدك تجرج اسمي من بينهم، أنا والله معلش أتأخر عن العمل أحيانا ساعة ونص معلش الزحام، فأنا أمشيه لأني العسل اللي أفطر عليه كل يوم من مزرعته، فلا يجوز أن أقبل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام فهو غلول يأتي به يوم القيامة. وجدي بنطلع للتقرير ونرجع لك، ها ولا أنت كلامكم فيد بلا شك. أيها الأحبة الكرام، هذا تقرير قصير أيضا حول ما نتكلم عنه، نخرج إليه ثم نعود إليكم، فابقوا معنا جزاكم الله خير.
أين هم؟ كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك،
أقبل هنا، ضع بصمتك،
ضع بصمتك،
أقبل هنا، ضع بصمتك،
أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك،
أقبل هنا، ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك.
فالكون
السلام عليكم. مساء الخير، كيف حالك؟ إن برنامج ضع بصمتك، حابين نضع منك بصمة بسيطة بس في الابتسامة. شكرا لك،
يعطيك العافية،
بسمتك حلوة مرة، يعطيك العافية، شكرا لك.
السلام عليكم، كيف الحال؟ احنا فريق برنامج ضع بصمتك،
حياك الله،
حابين ننشر ابتسامة ونباك تنشرها معنا
ان شاء الله.
ضع بصمتك.
في البداية لما يعني قالوا انه ضع بصمتك في الابتسامة، حسينا بصعوبة الموضوع يعني، لكن لما يعني جينا للناس وقابلناهم مجرد انك تضحك له وتبتسم حقيقة يبادرك نفس الابتسامة، فالموضوع جدا جدا سهل.
شعور اليوم كان جدا رائع في نشر الابتسامة. اول شيء كسبنا الاجر من الله عز وجل، ثاني شيء كسبنا مودة الناس، ليت تبتسم معنا.
الحقيقة اليوم حبينا ننشر الابتسامة هنا في السوق، كان الموضوع اعتقد انه صعب شوي، لكن الحمد لله طلع سهل جدا. المسألة بسيطة بس انك يعني تنشر ابتسامة، ابتسامة منك تتوقع أن الناس كلها راح تقبل والجميع راح يبتسم لك، حتى البنت الحلوة هذه راح تبتسم. يعطيك ألف عافية.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء،
في كل أوراق الحياة بصمات خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فالمقصود أيها الأحبة الكرام أن ما يتعلق بالهدايا للعمال، يعني حتى مثلا لو مدرسة أهدت إلى مديرة أو طالبة أهدت إليها، هذا لا يجوز يعني، ويجب أن أرده وأن أبين السبب. أنا أحيانا طلابي في الجامعة يأتي مثلا مثل هذه الهدايا، السلام عليكم يا شيخ، والله الوالدة تحبك في الله وتتابع برامجك وكذا كذا كذا مثلا، وعسل مثلا، فأقول والله يا أخي سلمني على الوالدة والله يجزيها خير، لكن إن شاء الله إذا تخرجت أقبله منك. قال والله يا شيخ قصدي شريف، والله يا شيخ أنا أصلا أنت ما تدرسني، أنت تدرس شعب أخرى. وأقول صح، لكن مدام أنك طالب في الجامعة جزاك الله خير أبقى أحبك وهدايا العمال غلول. أنت إذا أقفلت الباب من البداية بإذن الله تعالى. أنا أذكر كان عندنا دكتور والله يا أخي كأني أرى المنظر الآن، مع أن كملنا الآن يمكن قريب من 20 سنة عند تخرجنا من الجامعة، كان عندنا دكتور تركي درسنا حديث، فدعوناه مع تخرجنا، كنا مجموعة من الطلاب في كلية أصول الدين بنتخرج خلاص، فدعوناه رجل كبير يعني يمكن عمره كان قريب من 70 لكن لقوته العلمية باقي في الجامعة ما تقاعد، فكنا مجهزين له هدية لطيفة فشكرناه وكذا وقلنا يا دكتور هذه هدية لك، فأخذها ثم نظر فتذكر أننا طلابه فقال لا لا جزاكم الله خير جزاك لا لا، قلنا يا دكتور هذه يعني لمحبتنا لك ولا ما نقصد شيئا يعني، قال لا والله إذا تخرجتم إن شاء الله وأخذتم شهاداتكم ممكن تعطوني هدايا، أما الآن فلا. شوف يا أخي يعني قوته. معنا أخونا محمد من مصر، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك
شيخنا الجليل، كيف حاجة؟
الله يحييك يا مرحبا،
جزاك الله خير وأكرمك الله بينا وجمعنا إحنا وضيوفك مع حبيبنا رسول صلى الله عليه وسلم.
آمين، اللهم صلي وسلم على رسول الله.
مشاركة مني بخصوص موضوع الحلقة النهاردة.
تفضل محمد الله يحفظك.
هو طبعا يمكن زي ما حضرتك ذكرت من أهم الأماكن اللي إحنا ممكن ننشر فيها الهدية والابتسامة هو مكان الشغل والعمل.
أحسنت،
لان هو الجو دايما في الاماكن دي بيبقى محتاج نوع من التقارب والالفه ما بين الناس. واحنا احب اشارك برضو تجربه احنا كنا عملناها في شركتنا. انا دكتور صيدلي بشتغل في شركه ادويه.
ما شاء الله عليك. ايه،
وفي كل سنه على مستوى العالم كله في يوم مخصص للتوعيه والتثقيف لمرض السكر.
جميل.
ففي اليوم ده احنا اخترنا ان احنا اولا نعمل باسلوب لطيف وباسلوب اجتماعي جميل، نوزع فيه ابتسامه على الاقل، وكمان هديه تفيد مرضى السكر في الفتره دي.
جميل.
فاخترنا هدية تكون مفيدة فعلا للمرضى دي، ووزعنا عليهم أجهزة تحليل السكر.
جميل.
حيث أنها تكون هدية مفيدة فعلا للمرضى دول ويقدروا يستفيدوا منها.
طيب.
وأخذنا وحاولنا أن احنا نقرب من المرضى دول أكثر ونعرف منهم أكثر.
طيب محمد، كيف اخترتم المرضى أنفسهم؟ هل حرصتم يكونون ناس محتاجين أو فقراء أو كذا؟
طبعا دي بيبقى جزء كبير جدا من المرضى
اللي احنا، حتى يكون في أيضا صدقة لهم.
بنختارهم عن طريق المستشفيات وعن طريق الجمعيات. جميل. الأهلية المتخصصة في مساعدة المرضى الفقراء والمحتاجين.
ممتاز.
بالإضافة طبعا ان احنا بنبقى متواجدين في اماكن عامة زي الأسواق او المستشفيات نفسها، بحيث ان احنا ما نبقاش حكر على نوع معين
من المرضى.
كل الناس يبقى كل الناس موجودة وكل الناس تقدر تستفيد.
أحسنت، الله يجزيك خير محمد ويبارك فيك. انا اود اني استمع اليك اكثر لكن الإخوة نبهوني لان الوقت يعني قاعد يمضي. من معنا؟ بسمة، أختي بسمة تفضلي الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك تفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك يا أختي.
أنا بس حابة أضيف بسمة على البرنامج وأقول لك إنه أنا صار لي سنتين تقريبا أمشي وأبتسم للناس، لكل الناس اللي أعرفهم واللي ما أعرفهم في المدرسة وفي البيت وبين صحباتي، وده شيء مرة باسط.
الله يجزيك خير، الله بلا شك إن هذا صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة.
أيوة طبعا.
الله يكرمك يا أختي، الله يحفظك، بارك الله فيك. ذكرني محمد قبل قليل بشيء، وهو أنه من آداب الهدية في الشريعة أن تراعي حاجة الذي أمامك عندما تريد أن تهديه هدية، يعني تراعي سنه، تراعي طبيعته، تراعي أيضا مفهومه وثقافته. يعني بمعنى أنا مثلا أتعامل مع شاب أعزب، يبدو ما فيكم أعزب إلا ريان، فجئت عند ريان مثلا وساكن مع والده، آتي مثلا أقول والله أنا عندي لك هدية ريان وأجيب له فرن، ما يحتاج إليه الآن، يعني الأنفع له أن أحضر له مثلا جهاز جوال، أحضر للكمبيوتر مثلا. فأيضا أنا لما أريد أن أهدي، الأخ محمد قبل قليل يقول إحنا نريد أن نهدي، فنحن نهدي أجهزة قياس السكر للناس، وهذا أمر حسن لأنهم يعطونه إلى المحتاج، فهو منذ أن يجده بين يديه يفرح به.
صح.
فأحيانا بعض الناس لا يختار نوعية الهدية التي يهديها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى لو أهدي إليه هدية لا يحتاج إليها كان عليه الصلاة والسلام يقسمها، يعني أقبل إليه عليه الصلاة والسلام أهدي إليه أقبية، يعني أردية من حرير وفيها ذهب، ما يجوز أن يلبسه عليه الصلاة والسلام. طبعا الرجال لا يلبس حرير ولا ذهب، ما يجوز، كلاهما قد اجتمع، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين بعض أصحابه ليهدوها إلى نسائهم. ما قال للمهدي، لأن أهديت إليه صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة، ما قال للمهدي أنت ما تعرف تهدي، أنت ما تدري أن هذا حرام، ما دام نستطيع نقبلها ونطيب نفسه ونكافئه عليها أيضا فما يمنع من ذلك، قبلها عليه الصلاة والسلام. وتفضل محمد، وزعها على أصحابه. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا بك محمد، الله يحييك.
كيف حالك شيخ؟
تفضل، الله يحفظك ويسلمك.
والله يا شيخ أنا من يعني أبغى أضيف بصمة على البرنامج.
تفضل الله يحفظك.
وتركنا لك هدية في الاستوديو. إن شاء الله يعني إن شاء الله أول ما تخرج من الاستوديو تلاقيها قدامك.
عساك تركت رقمك بس حتى نثيبك عليها.
لا جزاك الله خير.
المهم اترك رقمك عط الإخوان الحين رقمك جزاك الله خير الله يعيننا عسى ما هي بغالية بس.
والله هي إن شاء الله يعني أول ما تطلع من الاستوديو بإذن الله تلاقيها وهي. يعني مجرد
اصمع. الله يحفظك حبيبي الله يوفقك جزاك الله خير.
شكرا شكرا
سيح. بارك الله فيك الله يستر عليك جزاك الله خير. الهديه طبعا لي ما نتقاسمها. لا 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 هي ما هي الفريق
ما حد قسمها
لي. لا المهم علي هو قال لي لحظه اتصل مره ثانيه بالله ترى لي الحالي. فاتفضل ريان
دكتور. طيب لو انا توسطت الواحد
ايه
وجاب لي هو هديه
احسنت هل يجوز ان تقبلها ام لا؟
أيه.
ممتاز هذه نقطه مهمه. يعني هل هذه تدخل في هدايا العمال؟ لو جئت مثلا إلى ريان وقلت له والله ريان أنت أبوك مثلا مسؤول في المكان الفلاني وأنا أريد أنك تتكلم الوالد يكلم كذا حتى يقبلوا أخي أو يقبلوا أختي من غير ما يظلم أحد بس يعني يحاول ناقص المعدل شوية يحاولوا يمشوه أو كذا حيث أنها تكون مساعدة. فلما تيسر الأمر جئت إلى ريان وقلت والله تفضل لأنك شفعت لي وتوسطت لي هذه هدية. شرعا هذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شفع لأخيه شفاعة فأهداه عليها هدية فقبلها. الحديث عند أبي داود وغيره حديث حسن قال فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا. فلا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبح الشفاعة فقط للناس المقتدرين اللي يقدرون يهدون لي. فيصبح أنا لما يأتيني واحد يريدني أتوسط له في الجامعة أقول أنت أبوك وين يشتغل؟ قال والله أبوي مسؤول في المكان الفلاني. أقول لي خلاص جيب أوراقك أخلص لك بين لأني أدري أن وراها منفعة. لكن يأتيني واحد فقير مسكين ولا أمشيه لا شرعا لا يجوز أن أقبل الهدية في مثل هذا الأمر. لذلك أقبل رجل مرة نصراني إلى الأوزاعي رحمه الله فقال له وكان في بيروت في لبنان قال له يا إمام أريدك أن تكلم الوالي ليضع عني من الجزية وأحضر معه عكة سمن هدية للأوزاعي. فقال له الأوزاعي شوف الفقه قال له الأوزاعي إن شئت قبلت الهدية ولم أشفع لك عند الوالي وإن شئت رددت الهدية عليك وشفعت لك عند الوالي. فقال يعني ما يصلح تقبلها وتشفع لي؟ قال لا يا أما أشفع لك ببلاش ولا أخذ الهدية كذا لله في لله. قال لا إذا جيب العسل حقي واشفع لي. فذهب وشفع له. فقيل للأوزاعي لما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شفع من شفع لأخيه ومطلقا أيضا للناس شفاعة فقبل عليها يعني أخذ عليها هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وهذا يا جماعة يختلف عن من صنع عليكم معروفا. من صنع عليكم معروفا يعني واحد مرض ابني وأنا غير موجود فوصله المستشفى مثلا يعني أو واحد سيارتي خربانة ووقفته فساعدني هذا معروف. لكن لما تكون المسألة أنا استعملت منصبي واستعملت جاهي اللي أعطاني رب العالمين وحرم منه مثلا المسكين الذي جاء يستشفع بي لا يجوز لي شرعا أن يعني أن أفعل مثل ذلك لأنه نوع من يعني الربا كما جاء في الحديث. طيب أنا ودي بس وكذلك أيضا نقطة مهمة أن الإنسان لا بد أن يستشعر الأجر عند الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك أن المسألة أيضا فيها أجر وثواب. طيب خلنا نستمع إلى ما عندكم. تفضل يا شيخ وجدي.
الله يعطيك العافية. من باب البصمات يا شيخ في أحد الأخوان جزاهم الله خير في السعودية قيمت في جدة وفي الرياض ومنشور الآن في المملكة إن شاء الله تعالى في الخارج بإذن الله تعالى حملة اسمها حملة ألف وردة لزرع ابتسامة واحدة فقط لا غير. يعني المقصود منها ألف وردة.
ألف وردة.
ألف وردة بناخذ ورد مع ابتسامات. مقصدنا إحنا نبغى شركات
يعني توزع ورد
بابتسامة مع ابتسامة. نبغى ابتسامات من الآخرين. هدفها الكبير والجدا يعني قوي
كيف بالله يطبق لي عط بالله يا أحمد وردة
طيب.
وطقها بابتسامة كذا متعوب عليها.
طبعا الورد حقك طيب.
الورد حقي بس يلا عشان ينجح البرنامج.
المقصود إنه أنا أقدم وردة أشوف الشخص اللي أمامي مرهق تعبان
أنت سوي نفسك مرهق تعبان.
طيب المقصود يعني في الأغلبية يعني في أماكن العمل اللي يسهروا الليالي
يعني قصدك هم الشباب ماخذين معهم مجموعة ورد
إيه ورد ألف وردة
ويذهبوا إلى الأماكن ويقول لي ابتسم تفضل هذه
مثلا الوردة. أحد الأماكن المستشفيات اللي شغالين في آخر الليالي يعني يسهروا على جرد مجهولين بلا صح يعني
أحسنت على المرضى
وعلى الشركات والهذا فيقدموا لهم وردة
بابتسامة مقصود منها
خذها باليمين عادي يا عبد
أتذكرت قبل
جزاك الله
تمام مقصود منها إنه إحنا حاسين في شعوركم حاسين في تعبكم حاسين في إرهاقكم فأريحوا نفسكم الابتسامة تريح الأعصاب
أحسنت حلو
فيعني نتمنى البصمة هذه تنتشر من خلال المشاهدين في جميع أنحاء العالم لأنها أثر إيجابي على المجتمع
حلو حلو
بالتالي الشخص اللي أخذ الوردة حيدي مجهود أكثر
أحسن حلو وكذلك أنا أقول لو وزع مثلا بعض الأحاديث مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وغيره نعم. لو وزعت يعني طيب وصارت شعارا إسلاميا أكثر من شعار ورد وما ورد يصبح يعني تذكيرا للناس
علما على كل وردة مغلفة كرت صغير مكتوب على الحديث
جميل
إيه مكتوب على الحديث وبالخلف شعار الحملة
جميل زاكم الله خير ما دام أنكم ربطتوه بالحديث
إيه مربوط يعني في ناس ما رحنا لهم في أماكن في المساء علقوها قدامكم صار أول ما يخشوا يشوفوا الوردة ارتاحوا يتذكرون ويدعوا لنا
أحسنت وأيضا تذكر الحديث تبسمك وجهك صدقة أمر مهم تفضل يا أحمد
الله يزيد فضلك بالإضافة أنا أبغى أزيد وردة إلى هذا البستان الرائع نحن الآن جالسين فيه وهي الابتسامة اللي عن طريق الماسنجر اللي بصفة عامة عن طريق الكمبيوتر تمام وقديش هذه الابتسامة تطبع في أنفسنا يعني نوع من الارتياح والتقبل وبالفعل السعادة لما شخص مثلا يتكلم كلمتين كده في الماسنجر أو عن طريق رسالة في الجوال ويرفقها بابتسامة صورة الوجه المبتسم
تصير يعني لها تأثير
أيوة. أكيد لها تأثير
طيب البريك جاء أنا ولا ودي أستمع لك حقيقة يبدو أن البريك الجاي هو الأخير فأنا بقي معنا الكلام على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالهدية يعني ما الحكم لو أعطيت واحد هدية وأنا عندي احتمال أن أستعملها في محرم أهدي له مثلا تلفزيون ممكن يشاهد به أشياء محرمة ما تدري ما الحكم في إهدائه لي ما الحكم في قبول هدية الكافر ما الحكم في الإهداء إلى الكافر أيضا هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا منهم وأهدى إليهم هذه لها أيضا أحكام شرعية معينة سنبينها إن شاء الله تعالى لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله فابقوا معنا بإذن الله
رسالتك واجعل هناك ضع بصمتك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الأحبة الكرام لم يبقى معنا إلا دقائق معدودة بإذن الله نحاول أن يعني أن نعيش معها طبعا يا شباب كما تعلمون الإسلام جاء بالتعامل الحسن واللطف واللين والابتسامة مع كل الناس مع كل الناس يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام كان يهدي إلى جيرانه يهود وهم يضعون له السم في الشاة ومع ذلك يرجع عليه الصلاة والسلام وهو متأثر بهذا السم وميت واحد من أصحابه ويهدي لهم هدايا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذبحت شاة في بيته قال أهديتم لجارنا اليهودي لاحظ اهتمامي يقول جارنا اليهودي بدأتم بي أهديتم إليه النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه المقوقس حاكم الإسكندرية أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة أهدى إليه أمة أهدى إليه أيضا عبدا مملوكا وقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وكافأه عليها أكيدر دومة الجندل في شمال المملكة قريب من الجوف لما مضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أهدى إليه أكيدر دومة أيضا هدية بغلة بيضاء فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وكافأه عليها إذن قبول الهدية من الكافر والإهداء إليه أمر حسن وهو سنة رسولنا وحبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ينبغي الإنسان يتشدد في هذا أقبل إليه وقال والله هذه هدية أقبلها وأشكر على لطفه وكذا وأيضا من الأدب أني أهدي إليه أنا أيضا وأن أكافئه عليها لذلك أسماء رضي الله تعالى عنها أخت عائشة أسلمت وكانت في مكة فأقبلت أمها قيل أن أمها أسلمت في آخر حياتها وقيل لم تسلم أقبلت أمها زائرة لها من مكة وكانت أمها غير مسلمة فقالت أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أمي أقبلت وهي راغبة يعني متوقع أني بشتري لها أغراض كذا من السوق وأهديها إليها أفأصلها يجوز يا رسول الله أمي تعبد اللات والعزة يجوز أعطيها هدية قال عليه الصلاة والسلام صلي أمك فذهبت واشترت لها بعض الأغراض قالت أمها هذه هدية مع أن أمها غير مسلمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد إذا كان إعطاء الهدية لغير المسلم البعيد أمر حسن فما بالك يا أخي بإعطاء الهدية لمن كان قريبا وأنا يعني الأمثلة على ذلك كثيرة فيما يتعلق أن عددا من غير المسلمين ربما أحيانا يعني واحد من الشباب ركب القطار هذه سريع يعني فكان معه كتب عن الإسلام في إحدى دول أوروبا فأراد يعطي امرأة بجانبه كانت تقرأ كتابا، قالت تفضلي هذا الكتاب ممكن، قالت فرأت لحيته وقالت لا لا شكرا، قال يعني هذا هدية، قال شكرا، سكت وأخذ يقرأ كتابه. فمر اللي يبيع الأطعمة فاشترى الأخ 2 يعني من الحلوى وسنيكر، يعني ما نبغى نسوي دعاية لسنيكر يعني، لكن اشترى واشترى كوب كابتشينو واشترى 2 يعني له ولها وهي لا تعلم. ثم لما ذهب ذا قال لها تفضلي هذا هدية، قالت لها شكرا عاد هذه حلوة كابتشينو على الصبح وحلوة، فأخذتها وشربت. يقول فبعد 10 دقائق التفتت لي وقالت أنت من وين؟ قلت والله أنا من السعودية. قالت أوه السعودية أظن دينكم الإسلام، قال نعم ديننا الإسلام، وتفضلي هذا عن السعودية وعن الإسلام، فقبلت منه الكتاب مباشرة. فالمقصود أن بالهدية تستطيع أن تكسر الحواجز، لعل الله تعالى أن يصلح من أمامك. تفضل يا ريان.
شيخ زي ما أنت قلت قبل شيء، لو واحد مثلا قدم خدمة والخدمة هذه أخذت عليه فلوس فزي ما أنت قلت هذا رأي الكابتشينو والسنيكر، فأنا السالفين لو أنا قدمت لواحد خدمة والخدمة هذه أخذت عليه فلوس.
أحسن جميل، يعني أنت قصدك لو جئت أنا وقلت لك أنا أريد أني أقدم ملف في المستشفى الفلاني لكن يحتاج إلى شغلة طويلة، أذهب مثلا أخذ تعريف من عمدة البلد وأخذ أوراق من كذا وكذا، فهذه الشغلة بتاخذ منك مجال، هل يجوز أنك تأخذ سعي عليها تأخذ فلوس؟ تقول لي إيه أنا أخلص لك الموضوع لكن تعطيني 500 ريال، لأني أنا سأركب سيارتي وأذهب وأجي وأصور أوراق وأنا أشتغل لك. ففي هذا الحال يجوز، اللي هي مثل مكاتب الخدمات العامة. لكن الذي نعنيه قبل قليل في الشفاعة، لما يكون إنسان مسؤول في مكان معين أو استعمل جاهه ومنصبه، هذا الذي يكون فيه الحرج في مسألة القبول من عدمه. تفضل يا وجدي.
بسأل شيخ، ما حكم من أهدى خطيبته صارت خطبة أدلها هدايا فسقط خطبة، هل يجوز أنه يسحب الهدايا منها؟
طبعا ذكرتني بمسألة وهي الإهداء بين الزوجين. غالبا الإهداء بين الزوجين يكون في فترة العقد، فترة الملكة، فإذا دخل بها ويعني مضى عليهم فترة خلاص يبدأون ينسون هذه هذه الهدايا. وأحيانا بعض الأزواج يعطي زوجته مصروف، يعني يعطيها مثلا تقول والله أنا طالع السوق فرضا، وعطاها مثلا 500 ريال 1000 ريال، ثم رجعت وقالت له أنا والله اشتريت لك عطر هدية ب200 ريال، شريتها من فلوسي يعني، ليست يعني
بس فلوس خلاص راحت في ملكها،
يعني ممكن أن يقال أنها انتقلت إليها زي ما ذكرت أنها ملكتها. لكن الإهداء بين الزوجين أيضا أمر حسن، وهو يعني يجعل الإنسان لطيفا. مسألة لو أنت قلت لي لو تزوج فسخ لو جاء وخطب فرضا وأعطاها هدايا وكانت هذه الهدايا غير عادية، يعني ساعة مثلا بمقدار معين من المال، ذهب كذا، وهو يعطيها على أنها مقدمة للزواج، ثم فسخوا الخطوبة أو فسخوا العقد، هنا شرعا إذا كان يعتبر هذا مقدمة للمهر فإنه يرجع إليه، أو إذا كان سبب الفسخ من جهته يناصف مناصفة بينهما. أما إذا كانت أشياء طفيفة عطورات مثلا أو ملابس خفيفة أو كذا، يعني سواء استخدمت أو لا، لكن أشياء لا تعتبر مقدمة مهر فهذا تنتقل إليها مباشرة إلى ملكها دون أن تعود إليه. أي أحمد.
أنا كنت بسأل بس ماذا عن هدية الوالد لولده؟
أحسن، أيضا هذه أمر مهم، هدية الوالد لولده جائزة وهي أمر حسن، لكن ينبغي إذا كانت الهدية لها اعتبار، يعني أنا بهدي مثلا جوال ب1000 ريال فرضا، ولا يعني أشياء لها اعتبارها أو سيارة أو بيت أو أرض أو كذا، يا لابد أن يكون هناك عدل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما يجوز والله أعطي ولدي هذا دون ولدي هذا، لابد أن أساوي بين أولادي جميعا. أنا ودي أستمع إليكم وبين يدي لا يزال عدة نقاط، لكن الإخوة ينبهوني لأن المشاركات جاهزة معنا، مشاركات اللي هي كنا نسميها الواجبات، لكن بعض الإخوة قال يا أخي ذكرتونا بالمدارس فسميناها الواجبات المشاركات. قبل أن أنسى أيها الأحبة، ما دام أن حلقتنا ضع بصمتك في الهدية، نحن عندنا هدية أسبوعيا وقد تزيد أيضا، أنا أحاول في الشباب يخلونها 3 هدايا لكن إلى الآن ما بعد يعني تمت الأمور. فعندنا بإذن الله تعالى هدية أسبوعيا لأحسن مشاركة تصل إلينا، هذه الهدية ستكون مجموعة كتبي، مجموعة مؤلفاتي، يعني قرابة يمكن 20 مؤلف، عليها إهدائي الخاص باسم الأخ الذي أرسل المشاركة، وترسل إليه الإخوة في قناة تقرأ وفقهم الله، يرسلونها إليه إن شاء الله تعالى عبر البريد في طريقة بينه وبينهم. فأنا أحثكم حقيقة، يعني أنا أشكر كل من يرسل المشاركات، وأسأل الله لا يحرمهم الأجر على إرسال المشاركات، سواء كانت مشاركات يعني نحرص أن تكون مصورة فيديو، أو على الأقل مصورة يعني بالكاميرا الثابتة إذا لم تستطع أن تحمل الفيديو في الإيميل. وكل مشاركة تفوز عندنا بإذن الله تعالى نحن نرسل إليه، الأخوة يتصلون به يرسلون إليه مجموعة مؤلفات بإهدائي الخاص باسمه إليه. دعونا ندخل اليوم في المشاركات التي وصلت إلينا، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
بينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
أشهد إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
كيف حالك يا جعفر؟ حابين نزورك. تفضل. ايش اخبارك؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله. كيف الدراسه؟
كويس
الحمد لله. والله بخير الله يبارك فيك، الله ماشي الحال. كيف جارنا صالح؟
لا والله مو كل يوم نسينا والله.
يعني ما تدري عنه بعض الأحيان، ما تدري عنه بعض الأحيان يعني تشوفه وما تشوفه. والله يعين والله. هذه المشكلة الآن صرنا نتواصل عن طريق إيش؟ الجوال. فصار الجار ما يعرف جاره إلا عن طريق رسالة ولا عن طريق اتصال ولا إيميل زي ما قلت. يعني زمان كان كل فترة والتانية نتواصل، يدق عليه تبغى حاجة محتاج، صح؟ أيه. هي ترسل لي أرسل لك. أنا مو أرسل لك رسائل، لا أرسل لك الشيء اللي تحتاجه، أطباق يومية، يعني الشيء هذا ما صار دحين للأسف يعني. بس الحمد لله إنه ما زال في بعض الناس فيهم الخير.
أي
الحمد لله صاروا يعني بعضهم يزوروا بعض كل جمعة، بس نبغى الشيء هذا يتعمم، يعني نبغى الشيء هذا على يعني زي ما يقولوا ارجع الجار للجار، وزي ما يقول الجار قبل إيش؟ قبل الدار. فنسأل الله إنه نتواصل نحن دائما في غير مناسبات الأعياد، دائما في تواصلنا يوميا أسبوعيا حتى في الأعياد والمناسبات.
أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد
عن طريق الهاتف
أن عيسى
عطوني
عبد الله.
هذا أيها الإخوة، خلوا الصورة يا شباب. هذا أسلمت على يده أمه عن طريق الهاتف في الحج الماضي، كانوا في الحج في الحملة وفي الشقة الآن، وتأثر وبدأ يدعو أمه، الآن يلقنها الشهادة وهي في بلدها.
حق.
نعم.
وأن الله يبعث من في القبور.
الكرام شاب كان يختم القرآن الكريم في المسجد، وهو شاب عمره يمكن 15 سنة، فهو يقرأ يختم القرآن الآن حفظا ويبكي، وأبوه أيضا بجانبه سترونه بعد قليل لما انتهى سجد لله تعالى شكرا وسجد أبوه. يعني هو موقف حقيقة مؤثر ويدل على عظمة هذا القرآن.
التواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arivi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. يرجى تضمين الرسالة باسم المرسل وبلده. ضع
بصمتك، كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله تعالى أن ينفع بمثل هذه الجهود، ويشكر الإخوة الذين أرسلوا، وأسأل الله تعالى لا يحرم الجميع عظيم الأجر وجليل الثواب، أن يثبتنا وإياهم على الحق. وحقيقة أنا يعني قبل الحلقة كنت رأيت المقاطع وتأثرت كثيرا بالشاب اللي يعني كان يختم ويعني ويبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من ختم القرآن فإنه يعني يلبس والداه يوم القيامة تاجان الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، وذكر أنه يشفع أيضا في أهله. فنسأل الله تعالى أن لا يحرمه الأجر ونوفقنا وإياه. إلا أن المشاركة الفائزة في اليوم هي الذي دعا أمه إلى الإسلام وهي في بلده في أندونيسيا أو في الفلبين، وأسلمت ولقنها الشهادة وهو حاج. وبالمناسبة إحدى الحملات حج معهم أكثر من 500 عامل داخلين في الإسلام جدد، وأسلم من أهاليهم 45 شخص في يوم العيد، دعوهم بالتلفون ودخلوا أولئك في الإسلام. فالمشاركة الفائزة بالمناسبة هذه المشاركة، وبإذن الله الإخوة ينسقوا إن شاء الله تعالى مع الأخ الذي يعني أرسلها ويسلم جائزة بإذن الله، يرسل إليه الإخوة إن شاء الله تعالى الهدية التي يعني وعدناه بها. بقي معي دقائق وأنا عندي عدة نقاط سأحاول أن أمشي عليها بسرعة. طبعا يستحب أن تهدى الهدية لأقرب الناس إليك أولا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك 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 أبوك إلى آخره، ثم أدناك فأدناك. فأحق الناس بالإحسان والهدية هي الأم أو الأب. كذلك حتى بعد وفاتهما يستحب الإهداء إلى أصدقائهما من باب البر بهم. الإهداء أيضا إلى الأقارب. لما قالت ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين قالت يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي، عندها جارية وأعتقتها، قالت هل عرفت أني أعتقتها مع أن فضل العتق عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من أعتق عبدا له أعتقه فإن الله تعالى يعتق بكل عضو منك من النار. فقال عليه الصلاة والسلام لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تصلي بها أخوالك، فإنها يعني صدقة وصلة. فيقول عليه الصلاة والسلام أفضل من العتق لو أنك أعطيتها لأخوالك، فإن هذا أفضل من العتق. وكذلك الإهداء إلى الجيران. لما قالت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي إلى أيهما أهدي، قال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما دارا إليك. إذن الإهداء إلى الجيران الأقرب فالأقرب. كذلك الإهداء إلى الجيران، لما النبي عليه الصلاة والسلام دعاه جابر في قصة الخندق الطويلة، فجاء صلى الله عليه وسلم وطعم عنده، قال عليه الصلاة والسلام لمرأة جابر كلي وأطعمي أولادك وأهلك وأرسلي إلى جيرانك فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. وفي الحديث المتقدم حديث أبي ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. فالإهداء إلى الأقارب، الإهداء إلى الجيران، الإهداء إلى غيرهم، كل هذا له نفعه بإذن الله تعالى. إبراهيم عليه السلام أيضا كان يقبل الهدية وكان يهدي أيضا هي ليست سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقط بل أيضا سنة الأنبياء من قبل. حتى لما أهدى إليه الملك الذي كان ملكا ظالما وكذا, المقصود أنه أهدى إليه هاجر, أمنا هاجر أم إسماعيل وقبلها إبراهيم عليه السلام, فدل هذا على أن التهادي أصلا كان أمرا يعني مشاعا وأمرا موجودا من قبل. إذا كانت الهدية من إنسان منان لا يجب عليك قبولها. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه أعرابي هدية فناقة, فالنبي صلى الله عليه وسلم كافأه عليها بناقة, ثم قال له رضيت؟ قال لا. فأعطاه ناقة ثانية معها, قال رضيت؟ قال لا. حتى أعطاه 6 من النوق وهو يقول لا ما رضيت. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام, يعني كأنه يقول هذا صار بيع وشراء ما صار هدية. ثم قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من مهاجر قرشي أو من أنصاري أو من دوسي أو من ثقفي, يعني هؤلاء هم الذين أنا أثق أنهم يهدوني محبة لي ولله في لله, أما اللي بيجي يهديني ثم يمن علي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم, يعني يوم القيامة قال المنان. المنان يعني اللي يعطيك الهدية ثم يبدأ يقول ترى هذا القلم أنا اللي أعطيتك إياه, ثم غدا يراك يقول والله الشماغ اللي أنا هديته لك والله حلوة, أو مثلا إيه ولا
يكتب القلم,
إيه ولا القلم إن شاء الله ماشي معاك يكتب, تقول والله يكتب الحمد لله. بعدين بعدها بأسبوعين رأى قال الجوال إيش أخباره اللي أنا أعطيتك إياه يا أخي, لا تمن علي يا أخي تذلني يا أخي عشان هدية أعطيتها لي. فكذلك هذا أمر مهم ألا يكون منانا. إذا كان منان من البداية حاول إنك يعني تسحب نفسك من قبولها منه. كذلك من الأحكام المتعلقة بهذا, إذا كانت الهدية هدية قد يستعملها في حرام فلا تعطيها له. يعني أنا أعطي واحد هدية مثلا تلفزيون وأنا أعلم من هذا الشخص لا يتورع من النظر إلى محرمات فيه, لا أختار هدية أخرى أعطيها له. أما إذا كان لا أعلم أنا والله سأعطيه هدية جوال يمكن يستعمله في محرم يستعمله في طاعة, هذا الأمر سهل. لكن إذا كان الجهاز في الغالب قد يستعمل في حرام فإنه لا يجوز إهداؤه, لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, لا يجوز أن يتعاون على غيرها. بقي معي 60 ثانية أقسمها بينكم إن كان عندكم إضافة يا شباب.
بدأ منك خير.
والله أنا بس كان عندي الأثر اللي كنت بقول.
أحسنت, أعطني الأثر سريع.
نقاط سريعة.
يلا عطني.
أول شيء زيادة المحبة معروف عنها هذه, وإيجاد مجتمع المتراحم بالهدايا والابتسام
حلو,
ونزع الحقد من القلب, وزي ما تفضل أخواني يعني غطى الموضوع بشكل كويس.
جميل أنها لها تأثيرها في داخل القلب. كذلك يا جماعة مما يؤثر الهدية, كلما كانت العداوة بينك وبين الشخص يعني شديدة وعطيته من الهدايا فإن هذا يزيد في البر ويزيد في أجرها, فيصبح كأن الشيطان يوسوس لك ألا تعطيه شيئا ومع ذلك أنت تعطيه تقربا وتلطفا معه من باب أن تكسر ما في قلبه من حقد, مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الهدية تذهب وحر الصدر. لاحظ وحر كأن الصدر مليء بالحقد, فلما تهدي إليه الهدية يبدأ هذا الحقد يزول ويصبح يعني لطيفا في عبارته معك, جميل التعامل معك إلى غير ذلك. حقيقة أنا بقي معي عدد من الأشياء, يعني ما هي الأشياء التي ينبغي أن نهديها, ما هي الأوقات التي يهدي فيها أيضا, واحد في عزاء لا تودي له ورد مثلا, يعني أيضا الأوقات التي أهدي فيها. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون يوم عائشة اللي يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنها ويهدون إليه لأن يعلمون أنه أمر يسره. وبقي معي نقاط لكن إن شاء الله نكمل في حلقة قادمة. أسأل الله تعالى يجزيكم خير الجزاء يا شباب, أنتم أيضا أيها الأحبة, أذكركم بإرسال المشاركات ونعيدكم بإذن الله تعالى في كل حلقة أن يفوز معنا أحدكم ونرسل إليه هديته إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر والثواب ويجزيكم خير الجزاء على حرصكم وإنصاتكم, وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا, وأن يوحد أمة الإسلام في كل مكان, وأن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا. إلى لقاء آخر إن شاء الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.